تكملة لبعض المشاكل اللي بدأت في كورنثوس الأولى، ومن أصحاح 10 بدأ في مواجهة صريحة مع المعلمين الكذبة، وابتدى يقول أن مقياس الروحي غير مقياسهم، هما بيقيسوا نفسهم على نفسهم وبيقيسوا نفسهم على اللي حواليهم فبيضلوا، لكن هو مقياس الروحي المقياس اللي حطهول المسيح هو الكمال المسيحي، وليس من مدح نفسه هو المزكى بل من يمدحه الرب. اصحاح 11 بقى قلنا ده اصحاح مهم وعميق، لانه هيكشف عن اسرار في حياته لم تكشف في اي رساله اخرى ولا في سفر الاعمال. عشان كده افتكروا دايما كورنثوس الثانيه 11 ده اصحاح غويط، لأن هو 12 بيحكي أسرار أسراره الشخصية، وفي فترة بعد حدوث الأمور دي، يعني في نفس وقت الأحداث بعدها فترة. هقرأ من أول ما ابتدينا، مش كده؟ احنا وصلنا لغاية عدد 10، مش كده؟ عدد 10. ليتكم تحتملون غباوتي قليلا، بل أنتم محتملية، فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد ليقدم عذراء عفيفة للمسيح. ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به، أو كنتم تأخذون روحا آخر لم تأخذوه، أو إنجيلا آخر لم تقبلوه، فحسنا كنتم تحتملون، لأني أحسب أني لم أنقص شيئا عن فائق الرسل. ما شرحنا الحتة دي لو تفتكر. وإن كنت عاميا في الكلام فلست في العلم، بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم بين الجميع. أما أخطأت خطية إذ أذللت نفسي كي ترتفعوا أنتم، لأني بشرتكم مجانا بإنجيل الله. سلبت كنائس أخرى آخذا أجرا لأجل خدمتكم، وإذ كنت حاضرا عندكم واحتجت لم أثقل على أحد، لأن احتياجي سده الإخوة الذين أتوا من مقدونيا. في كل شيء حفظت نفسي غير ثقيل عليكم وسأحفظ. ملخص الكلام اللي فات انه انا فضلت اسلك بنقاوة وسطيكم، وما كنتش باخد فلوس اصرف على الخدمة من عندكم، حتى ان انا استلفت من كنائس تانية عشان اصرف على الخدمة عليكم، عشان يفضل يعني سيرتي قدامكم مستقيمة، ولم اثقل على احد. وقبل كده قال لهم ان انا لم انقص شيئا عن فائق الرسل، انا مش اقل من اي رسول خدمكم، لاني انا ما بقولش كلام عن مسيح اخر ولا اله اخر، ده هو نفس الكلام. حق المسيح فيا ان هذا الافتخار لا يسد عني في اقاليم اخائية، يعني في بلاد تانية انا اضطريت استعين بفلوسهم عشان اصرف على خدمتهم. لماذا؟ فلاني لا احبكم. يعني هو انا عملت كده، كنت باخد فلوس من حتة تاني واصرف عليكم، لأني لا أحبكم. الله يعلم. الله يعلم يعني إيه؟ يعني بلى أنا أحبكم، فاهمين إزاي؟ يعني اوعوا تفتكروا إن أنا بعمل كده وبقول إن أنا كنت مراعي خالص مخص منكم اللي مصرف عليكم بيه عشان مش بحبكم. الله يعلم إني بحبكم، فاهمين الفكرة؟ وما أنت عملت كده ليه؟ ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة، فرصة الذين يريدون فرصة كي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به. يعني إيه؟ أنا مش عاوز أدي لحد فرصة يعمل حاجة غلط ويقول ما بولس بيعمل كده، عشان ما يجيش واحد ياخد فلوس لأي غرض ما جوة الخدمة ويكونش غرض سليم ويقول طب ما بولس كان بيعمل كده، فاهمين؟ فبيقول أنا مش عشان مش بحبكم بعمل كده. الحساسية الزيادة دي اللي كانت في التعامل معاكم في الماديات بسبب لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به. واضحة الفكرة دي؟ يعني هنا ابتدى يخبط في الناس دول، لأن في ناس كانت بتدور على فرصة تستغلكوا بيها، وكانت ممكن تلاقي التصرف ده فرصة، لأن هم يبقوا معلمين وبعد كده ياخدوا فلوسكم ويقولوا طب ما بولس كان بياخد، ماشي؟ لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة. أول مرة بقى تبقى المواجهة صريحة. فعل ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. واضح بقى أنه ابتدى يخبط، ها؟ كلام صريح لأول مرة. واضح من أول الرسالة أنه بيدافع وبيشاور أن في ناس بتتهمه. المرة دي هو بقى اللي رجع بالاتهام عليه وابتدى يشهر به. فبيقول مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعل ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. الحتة دي مهمة. أولا لأننا لازم نعرف أن وسط خدمتنا في وسط حياتنا مع ربنا سنخدع كثيرا في شخصيات تبدو أنها تقية وتبدو أنها رسل المسيح وهم مش كده. يعني الفكرة دي موجودة في كل جيل. والمسيح له المجد سبع وقال لنا، قال لنا من ثمارهم تعرفونهم، لأن هيجي عليكم أنبياء كذب، هيجي أنبياء كذب وممكن يعملوا معجزات وممكن يعملوا حاجات مبهرة، لكن مش هم دول. فهنا نفس الموقف، معلمنا بولس بيقول الجماعة دول فعل ماكرون يغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح، يعني بيحاولوا ياخدوا شكل رسل المسيح وهم مش رسل، ورسل كذب. ومش عجب ان هم يعملوا كده، لان الشيطان نفسه بيقدر يغير شكله الى شبه ملاك نور. ودي قضية مهمة. قضية مهمة ليه؟ لان احيانا الناس تتقرب من ربنا من خلال معجزة او حاجة عجيبة او ابهار بشكل ما، وتفتكر ان ده ربنا وتمشي في سكة غلط. ده حتى القديسين كانوا يعلمونا في كتبهم انه لا تبحث عن آية ولا تنشغل بأعجوبة ولا تنتظر ظهور او ملاك لئلا يضللك الشيطان. خلي بالكم، لما واحد يبقى عاوز يشوف رؤية مثلا، الشيطان يلعب عليه. ثم الشيطان يقدر يجيله كملاك ويلعب فيه، بدل هو غاوي الحاجات دي ثم يضحك عليه. عاوز معجزة، عاوز معجزة، هو يعمل له أي حاجة كده غريبة ويضحك على عقله ويخليه يمشي في سكة غلط. اللي ينشغل زيادة بموضوع الأعاجيب والمعجزات والرؤى والظهورات يضل. ليه؟ لأن عدو الخير يقدر يستغل الكلام ده. لأن عدو الخير عنده بعض القدرة إنه يعمل حاجات مبهرة. عنده بعض القدرة أن يعمل حاجات مبهرة، بدليل السحرة مثلا. نقرأ في سفر الأعمال عن واحد ساحر، سيمون الساحر، كان يبهر شعب السامرة وكان الألاف ماشية وراه لأنه بيعمل حاجات غريبة وعجيبة. لكن لما جه بولس الرسول أضع الموضوع ده خالص، فقام سيمون الساحر اتغاظ من بطرس مش بولس، وحب يقول له طيب يعني اشتري منك الموهبة بتاعتك دي عشان برضو ما فقدش شعبيتي. قال له لتكن صدقك معك للهلك، لانك ظننت ان تقتني موهبة الله بدراهم. انت فاكر الحكاية سحر وهتشتري مني؟ انت فاهم الدنيا غلط، انت بتشتغل مع الشيطان، احنا بنشتغل مع ربنا. فاولا من الافضل جدا ان نتفادى البحث او انتظار او التعلق بالرؤى والظهورات والمعجزات والاعجيب والحاجات المبهرة. هذه الامور ما اسهل ان تضلل الانسان. لأن الكتاب بيقول أن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور، وبالتالي اللي هينتظر حاجات زي كده هيتوهه. لدرجة بعض القديسين من اتضاعهم كانوا لا ينشغلوا بالأمور دي جد أبدا. فمثلا راحوا بعض الرهبان لأبوهم الروحي قالوا له يا أبونا إحنا عايزين نعمل معجزات، إحنا ناس رهبان سيبنا الدنيا وعايشين في أصوام وصلوات، ليه ربنا ما يديناش مواهب زي ما ادى لغيرنا؟ ليه ما نعملش معجزات ونخرج شياطين ونقوم موتى؟ فقام قال لهم أبوهم الروحي، قال لهم يا أولادي ما تنشغلوش بالحاجات، حاجات دي تضركم، أقول لكم تنشغلوا بإيه؟ لو خليت واحد يقرأ كلام ربنا تبقوا فتحتوا عينين أعمى، ولو خليت واحد أناني ينشغل بالعطاء تبقوا شفيت واحد إيده يبس، ولو رجعت واحد عن طريق الضلالة للتوبة تبقوا قومتوا ميت، وبغير هذا لا تنشغلوا. فاهمين المعنى؟ يعني اوعوا تنشغلوا تعملوا معجزة والناس تسقف تضيعوا، لأنه سبق وقال أن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. إحنا الزمن أحيانا كثيرة الناس تمشي وراء شخص لمجرد الإبهار، بينما الإبهار مش طريق ربنا، بدليل أن ربنا يسوع المسيح اجتمع حواليه مجموعة كبيرة وطلبوا منه آية، فقال لهم وده موسى اليونان، قال لهم الحق أقول لكم لا يأخذ هذا الجيل آية، مرضاش، قال لهم إلا آية يونان، ما عندكم الآيات كثير، ما يونان جالكم زمان وشفته طلع من الحوت وأنا كمان هدخل القبر وأطلع منه، وهي دي الآية بتاعتي إن أنا أطلب وأقوم، لكن أنا هعمل لكم شوف، هعمل لكم منظر. طب ما أنتوا ياما شفتوا آيات ما أمنتوش ليه؟ ما من الناس اللي كانوا مجتمعين حوالي المسيح حضروا آيات قبل كده وسمعوا عن معجزات كثير عملها، وشافوا عميان فتحوا، وشافوا الخمس خبزات، ومع كده حتى يقول كمان ورينا كمان. الحكاية مش كده، هذا العرض المستمر ليس من توب المسيحي، لأن الشيطان يستطيع أن يغير شكله إلى شبه ملك نور. كمان معلمنا بولس في رسالته الثانية للتسالونيكي ينبهنا أن مجيء المسيح الدجال سيأتي بكل قوة وبعجائب. يعني ليه الناس هتمشي ورا المسيح الدجال يوم ما يجي؟ لأنه هيعمل معجزات، هيعمل حاجات مبهرة وعجيبة. فلو كان الواحد مجرد بس أي حد يعمل حاجة عجيبة يمشي وراه ويبقى معاه حق، طب كده كل الناس صدقت، لأن الشيطان عنده بعض القوة أن يفعل أشياء مبهرة. فهنا يقول إيه؟ ليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر. طب هنا يطلع سؤال ملح، طب أمال أميز إزاي؟ أميز إزاي بين روح الله وروح الشر؟ أميز إزاي بين حاجة جيالي من ربنا وحاجة جيالي من عدو الخير؟ أول محك للتمييز هو التواضع، أول محك للتمييز هو الاتضاع. المتكبر لازم يتغش ويتلعب به، أما المتواضع يحمي نفسه. عشان كده الإنسان بسرعة يلجأ إلى رشم الصليب والصلاة ويقول يا رب أنا مش بتاع حاجات مني، أنا مستهلش. مرة واحد من الأباء ظهر له ملاك من ربنا، فقال له وقت صلاة، قال له ربنا بيقول لك طباك أنت مثابر وبتسهر وأنا جاي عزيك وشجعك، وما كانش ملاك، كان روحنا الشرير وأخذ ثوب ملاك عشان يضحك عليه. هذا الراهب المتواضع قال له جاي لي أنا؟ مش ممكن، هو أنا مش عارف نفسي وتقصيراتي، يمكن كنت تقصد تروح القلاية اللي جنبي، ده أنا جنبي قصد راهب قديس ما بيبطلش صلاة. هو قال الكلمتين دول اتبخر، الشيطان اتبخر. ليه؟ ما يعرفش، ما يستحملش التواضع، مش بتاع الحاجات دي، هو ما يقدرش عليها. بينما لو مشى على هواه كان لعب بيه تمام. مرة واحد تاني ظهر له برضو ملاك وفضل ملازمه كده، هو ماشي في الصحراء يقول مزامير وظهر له ملاك ماشي جنبه، والراهب طنش الملاك وكمل المزامير ويفضل ماشي معاه وشكله واضح، والراهب عمال يصلي مزامير. فالملاك خبط في كتفه كده قال له انت مش واخد بالك انا ماشي معاك. قال له هو انت لو ملاك من ربنا تيجي تعطلني عن الكلام مع ربنا ليه؟ مجرد ما قال له كده تبخر، لانه كان روح شرير. طبعا احنا مش عبد المناظر دي يعني في تجارب فكر القديسين الكبار، بس على الاقل خلينا واعيين ان عدو الخير ممكن يضحك علينا باشكال كثيره، باشكال كثيره من صور ومن معجزات. ليه الواحد يتذكر على الحاجات دي؟ ما ربنا قدامنا كل حين ونكلمنا. ليه نفقد البساطة التي لنا في العلاقة مع الله؟ وديكم شايفين بعض المدارس اللي حوالينا اللي الناس تقع وتتحاجات زي كده. شوفوا بقى الناس اللي في العالم بيقولوا علينا ايه لما يشوفوا الحاجات دي، بيضحكوا وبيتريقوا، وبدل ما تبقى سبب تمجيد لاسم الله بتبقى سبب تريق وإهانة لاسم الله. ليه؟ لأن هو ربنا بتاعكم بيعمل الحركات دي حاجة مهينة الحي، وإيه غرضها يعني؟ ربنا يقوم ميت يشفي حالة مستعطية يمكن، لكن يعمل مناظر كده وبدون داعي ده ما يكونش ربك، ما يبقاش ربنا اللي عرفناه. ليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. برضو دي قضية تاني. مش مهم الشخص بيعمل معجزات قد إيه ومواهبه قد إيه ومدى إبهاره وتأثيره على الناس قد إيه، المهم صرفه بينه وبين ربنا شكلها إيه، نهايتهم حسب أعمالهم. برضو هيتسأل عن حياته الروحية وعن نقاوته الداخلية وعن جهاده وعن قداسة سيرته. هو ده المحك اللي يوقف عن ربنا، عند ربنا. كونه عمل معجزات او ما عملش هو يعني ما عملش حاجة زيادة. ليه؟ لانه مش هو ده اللي يوقف قدام ربنا، ما المعجزات دي من ربنا ان كانت من ربنا يعني. لكن كل واحد يأخذ اجرته حسب تعبه مش حسب مواهبه. فممكن واحد ما يبقاش عنده مواهب خالص، ما يبقاش بتاع معجزات، بس يبقى عظيم جدا في عينين ربنا. واوضح مثل لكده القديس العظيم يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان لم نسمع له عن معجزه او اقامه موتى او اخراج شياطين او بوقع حد او اي حاجه، ولكن بشهاده رب المجد نفسه انه اعظم مواليد النساء على الاطلاق. عشان كده بتحط على شمال الهيكل على طول، لانه صديق العريس. المفروض يوحنا المعمدان اول يكون على جنب الهيكل المفروض. فاذا احنا اذا انشغلنا بالمعجزات والمواهب نضل، واذا انشغلنا بالرؤى والمناظر نضل. الانسان المتواضع يقول له يا رب انا لا استاهل اشوف رؤيا ولا منظر ولا، انا بس عاوز ادخل السماء، افضل اقف على باب عتبة بيتك من ان اسكن في مظل الخطاة. اديني نصيب مع القديسين اللي هيدخلوا السماء، اعمل فيا اللي انت عاوزه على الارض، بس ما تخليش السماء تروح مني. لكن انا لا عاوز مناظر ولا عاوز معجزات ولا عاوز الناس تسقف لي ولا عاوز حد يعرف سيرتي ولا عاوز اي حاجه. اذا الواحد مشي بهذا الاسلوب يحمي نفسه. والقديسين كان عندهم الكرامه دي. يحكوا عن القديس الانبس ربامون ابو طرحه انه كان صاحب مواهب، لكن كان يهرب تماما من الموضوع ده. فلو جاله اي حد يقول له تعالى يا ابونا صلي عندي حاله مرضيه او عندي روح شرير، او يقول له انا ما اعرفش، ما يرضاش يروح معه. فكان بنت محمد علي عليها روح شرير واحتاروا فيها الاطباء، وتفوت وتقلب الدنيا ومش حد عارف يلاقي لها حل. وعارفين كويس ان هم لو راحوا لابونا سربامون ابو طرحه قالوا له تعالى مش هيك، ليه؟ لو تعالى عشان تخرج روح شرير الموضوع فيه كرامه مش هيك. فيبدو ان هم قالوا له الظاهر الوالي عاوز يقابلك لظروف كنسيه او في فلوس هتدفع للكنيسه، وهو كان اسقف فيعني راح في مشوار يعني مش على باله. وقالوا برضه عشان ما نقولوش صلي لها وما تصليلهاش لا يتهرب، احنا نحطها في وشه وخلاص. الناس معتقده فيه جدا وهو بيتهرب. فاول ما خبط سابوها تفتح له، ولما فتحت له هذه البنت المسكينة كان عليها أرواح شريرة طبعا ما يستحملوش منظره، هاجوا فلطمته بالألم. هو بالطباع شديد حول لها الحبل الخد الآخر فصرخت وخرج منه الروح الشرير. ما عملش حاجة، ما لحقش يتكلم ولا يسلم، مجرد بالطباع شديد ادها الخد الثاني زي ما المسيح علمه خلاص ببساطة جدا لانه كان قديس بسيط، فخرج منها الروح الشرير. وبعدين بقى اديله فلوس قد كده وهو طالع من جوه لغايه بره وزعها على العساكر بالطابور كده، كل عسكري يديله كان درهم لغايه ما خلص اللي ادهم لانه ما كانش بيشيل فلوس في ايده. نهايتهم تكون حسب اعمالهم. ده قديس بيتهرب من الكرامه ومن الحاجات دي، ولا تيجي تقول له احكي ما احكيش ولا يعرف حاجه ولا يرضى يحكي عن حاجه. لكن الذين يتباهوا باختبارات اقل جدا من اختبارات القديسين اللي بنسمع عنها دي، الواحد يخاف منهم. انت بتحكي عن ايه؟ انت ان كان لك حاجه حلوه بينك وبين ربنا خبيها، لكن انت هتيجي ايه جنب الناس اللي كانت ليها رؤى حقيقيه وشافوا امجاد سماويه وعاشوا في قداسه حقيقيه؟ احنا كلنا بنحبش. اقول ايضا يبقى معلمنا بولس في الباراجراف الاولاني في 11 بدا يعلم عن ان الجماعه دول رسل كذبه وفعل ماكرون ويغيرون شكلهم الى شبه رسل المسيح، ومش عجب لان ابوهم اللي هو الشيطان هو بيعمل كده بيغير شكله لشبه ملاك نور. وفي الاول قال اخاف يفسدوا اذهانكم عن البساطه التي في المسيح. اقول ايضا لا يظن احد اني غبي، خلي بالكم يقول لهم انا مش عاوز حد فيكم يفتكرني غبي، والا فاقبلوني ولو كغبي. في حكايه الغباء، انت اول اصحاح بتقول ليتكم تحتملون غباوتي، وراجع بعد شويه تقول لا يظن احد اني غبي، وبعدين اقبلوني ولو كغبي. ايه الحكايه؟ هو اصل بولس عنده مبدا ان اللي يفتخر بنفسه يبقى ولا مؤاخذه، وهو محطوط في موقف صعب جدا مضطر يتكلم عن نفسه. ليه؟ لان هم عمالين يساوموه بيقولوا له انت لا رسول ولا شفت المسيح ولا استلمت الرساله ولا تيجي حاجه زي بتوع اورشليم ولا ولا. ما لازم يدافع عن نفسه، لانه لو ما دافعش ولاده اللي امنوا على ايديه هيشق، وهو مش متعود يتكلم عن نفسه، فعمال يقول انا عاوز اتكلم عن نفسي بس يعني ده غباء عارفين، فمحدش فيكم يفتكرني بقيت غبي بجد، انا مش غاوي، لكن ولو اقبلوني ولو كغبي. فاهمين الحيرة اللي هو فيها؟ هو عايز يتكلم عن نفسه، وهذا في عرفه غباء جهل شديد ان واحد يتكلم عن نفسه في شيء. وإلا فاقبلوني ولو كغبي لأفتخر أنا أيضا قليلا. بدل الحكاية بقى عندكم من الأغبياء كثيرين وكل واحد بيتكلم عن نفسه، طب أنا أخد دوري بقى. فاهمين الفكرة؟ ما هو عاوز يلمح ان الجماعة اللي بيفتخروا وسطيكم بنفسهم دول وقعوا في غباء روحي شديد، لان من الجهل ان يفتخر الانسان بنفسه. لسه قايل لنا الاصحاح اللي فات ليس من مدح نفسه هو المزكى ولكن من يمدحه الرب. فبيقول اقبلوني ولو كغبي. الذي اتكلم به لست اتكلم به بحسب الرب. الكلام اللي جاي عايز اقول الكلام اللي جاي اوعى حد يفتكر ان ربنا بيقول لي قول كده، بل كأنه في غباوة. يعني الكلام اللي هقوله ده مش كلام بوحي بقى وكلام روحي، لا اعتبروني بقيت واحد من الأغبياء فهتكلم عن نفسي. فالكلام الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب، بل كأنه في غباوة، في جسارة الافتخار هذه، يعني سأفتخر متجاسرا. وده غباوة طبعا. فاهمين ان الواحد يفتخر ويتجاسر، يعني يقول انا بعمل وعملت وانا كويس وانا شفت وانا. دي بالنسبه لبولس الرسول قمه الغباء. فعمال يعني يقدم له ويقول يعني استحملوني هبقى غبي من ضمن الاغبياء. بما ان كثيرين يفتخرون حسب الجسد افتخر انا ايضا، بدل هم عمالين يفتخروا حسب الجسد انا كمان اقول. زي ما بقول لكم ده من ورا قلبه ومش فارقته ومش طبعه، بدليل انها ما جاتش في ولا حاجه في ال 14 رساله. لولا انه مزنوق هنا في موقف منافسه مع معلمين كذبه ما كانش هيتكلم عن نفسه ابدا ولا يكشف لنا سر. طبعا ده من حكمه ربنا انه حطه في الموقف ده عشان يحكي لنا اسرار عشان نتعلم. فبيقول بما ان كثيرين يفتخرون حسب الجسد افتخر انا ايضا. فانكم بسرور تحتملون الاغبياء اذ انتم عقلاء. رجع تاني لنغمة الغباء. وانتوا باين عليكم بتفهموا فبتحكموا على الاغبيه، فانا احط واحد نفسي من ضمن الاغبيه لان انتوا بتفهموا وانا ما بفهمش دلوقتي. طبعا كل ده نوع من السخريه والعتاب، فاهمين؟ استنكار يعني، انكم بسرور تحتملون الاغبياء. لما يقف واحد يتكلم عن نفسه تحتملوه بسرور، خلاص انا كمان اتكلم عن نفسي عشان يمكن تنبسطوا. طبعا كل ده عتاب واستنكار وسخريه، لانكم تحتملون ان كان احد يستعبدكم، ده مش بس على سبيل الافتخار، ده انتوا لما واحد يستعبدكم تنبسطوا، ان كان احد ياكلكم تنبسطوا، ان كان احد ياخذكم، ان كان احد يرتفع، ان كان احد يضربكم على وجوهكم. سخن شويه يعني ايه؟ ابتدى بقى ينفعل. ما اصل انتوا بتستحملوا ناس فئات غريبه، ده انا اللي بخدمكم من تحت رجليكم مش مستحملني، ومستحملين اللي عمالين يتمنظروا عليكم واللي بيضربوكم واللي بياكلوا فلوسكم واللي بيمشوكوا على مزاجهم، هم دول اللي عاجبينكم وانا ما بقتش عاجبني. ابتدى بقى ينفعل. فانكم تحتملون ان كان احد يستعبدكم، ان كان احد ياكلكم، ان كان احد ياخذكم، ان كان احد يرتفع، ان كان احد يضربكم على وجوهكم. كل ده استنكار. فاهمين النغمه اللي بيتكلم فيها؟ هو مش بيقول دي كحقيقه، لا بيقول دي استنكار. بقى انتوا تستحملوا الناس دول، وهنا تحتملون يعني تمشوا وراهم تسمعوا لهم، لكن مش تحتملون يعني بصدروا بيستحملوا البواخه بتاعتهم، لا هنا مقصود بيها هم دول اللي عاجبينكم. طب انا واحد زيهم بحث على سبيل الهوال الهوان اقول كيف اننا كنا ضعفاء. بصراحه بقى احنا كنا مش فاهمين حاجه. على سبيل الهوان اقول كيف كنا اننا كنا ضعفاء، مقصود بها ايه؟ انا مذلول وسطيكم لان اكتشفت ان انا ما كنتش فاهم سركم وكنت ضعيف خالص وسطيكم، لكن كان ممكن ابقى قوي. هو عاوز يقول كده، فبيقول انا في ذل وفي هوان باصص وصعبان عليا، يعني صعبان عليا ان انا كنت وسطيكم ضعيف وخايف وبخدمكم من تحت وعمل لكم 100 كرامه ونكبركم قوي، وفي الاخر طلع اللي بيعجبكم غير كده. فاهمين؟ فبيقول اقول على سبيل الهوان كيف اننا كنا ضعفاء، ولكن الذي يكترئ فيه احد اقول في غباوه. ثاني اقول في غباوه اما ايضا اكترئ فيه. اكترئ يعني ايه؟ يعني اتجاسر عليه، يعني اتجرأ امامه وافتخر، او اتجرأ امامه ومشي على مزاجي. الذي يكترئ فيه احد اقول ايضا اقول في غباوه اما ايضا اكترئ فيه. يعني لو واحد طلع ومشاكم انا بالاولى بقى، انا بالاولى. طب ليه بالاولى يا معلمنا بولس؟ هيحط نفسه لاول مره في سامحوني في التعبير الاول، يعني ايه؟ هو طبعا مش بتاعكم، لكن هيقول لهم خلاص انتوا مش عاجبكم الحاجات دي، هدخل معاهم في مساومه بمقاييسهم. وهو لسه في الصح اللي فات قال اللي بيقيس نفسه على الناس ولا على نفسه بيضل، لكن هنا مضطر يحط نفسه في منافسة أو في مساومة على الستاندرد بتاعته. أهم عبرانيون؟ فأنا أيضا يطلعوا مجموعة منهم يفتخروا إن هم أساسا يهود عبرانيون، فطبعا دول أولى بمعرفة المسيح من أي حد. فبيقول يعني هي دي اللي واقفين عليها، أهم عبرانيون فأنا أيضا، أهم إسرائيليون فأنا أيضا، أهم نسل إبراهيم فأنا أيضا. كل دي تعبيرات متساوية تقريبا، إسرائيلي عبراني نسل إبراهيم، دي كلها لغة اليهود يفتخروا جدا بأنه عبراني إسرائيلي ابن إبراهيم. المفيد بقى والمهم إيه؟ ما ده كله انتماء يهودي وخلاص، وده يأكد لنا أن الجماعة دول كانوا أساسا من أصل يهودي، ويعتقد أنهم أساس بدعة التهود اللي هم فضلوا ينادوا أن لازم المسيحي يبقى في الأصل يهودي، فلو كان أممي يبقى يهودي قبل ما يبقى مسيح. دي كانت نبوابة الكنيسة أو تعب الكنيسة. أهم خدام المسيح؟ ده المفيد ده وده المهم. أقول كمختل العقل فأنا أفضل. خلي بالكم الحتة، هو عمال يقول غباوة غباوة غباوة، المرة دي فبقتش غباوة، بقت مختل العقل. يعني إيه؟ عشان واحد يقول انا احسن باللي حواليا يبقى وصل انه مش بس غبي, يعني على قد الافتخار يبقى غبي, لكن لو وصل انه يفتخر على اللي حواليه كمان ويتباهى ويقول انا افضل يبقى مختل العقل. خلي بالكوا في الحقيقة هو مش غبي ولا مختل العقل, واللي بيقوله معاه حق فيه, بس لان اللغة دي لا تناسبنا فبيقول اقول كمختل العقل. فاهمين المعنى؟ يعني هو مش كذاب في اللي بيقوله ولا مدعي, هم اللي مدعينه كذابين, لكن لما مضطر يدخل في المساومة دي فبيقول اقول كمختل العقل انا افضل. على منطقة ايه بقى؟ خدام المسيح. طيب افضل منهم في ايه؟ نشوف في الاتعاب اكثر, في الضربات اوفر, في السجون اكثر, في الميتات مرارا كثيرة, من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة, 3 مرات ضربت بالعصا, مرة رجمت, 3 مرات انكسرت بالسفينة, ليلا ونهارا قضيت في العمق, بأصفار مرارا كثيرة, بأخطار سيول, بأخطار لصوص, بأخطار من جنسي, بأخطار من الأمم, بأخطار في المدينة, بأخطار في البرية, بأخطار في البحر, بأخطار من إخوة كذبة, في تعب وكد, في أصهار مرارا كثيرة, في جوع وعطش, في أصوام مرارا كثيرة, في برد وعرش. لازم راح ياخدها في نفس واحد كده, لأنها وثيقة أو يعني شهادة تمجد هذا القديس البار. هو حاطط مقياس واحد لأفضلية خادم على الآخر, لأن لما حكم ودخل في مساومة قال لهم اعتبروني اتجننت, بس أنا هقول أنا أفضل من دول. على أي أساس؟ كان ممكن يقول حاجات كتير جدا, كان ممكن يقول أنا أكثر واحد بعمل معجزات وده فعلا كان كده, كان ممكن يقول أنا أكثر واحد فتحت كنائس, كان ممكن يقول أنا أكثر واحد في ناس أمنت على أيديه, كان ممكن يقول أنا أكثر واحد لفيت بلاد في العالم, كان ممكن يقول حاجات كتير قوي. كل اللي قاله في حسابه بينه وبين ربنا أنا أفضل في أتعاب وفي أطهار وفي كلها تعب, لم يفتخر لا بمواهب ولا بإنجازات, وإنما افتخر بكم تعب من أجل المسيح. خلي بالكم من فكر بولس الرسول الحالي اللي كان عاوز يعلمه لبتوع كورنثوس. المقياس الوحيد اللي هيفاضل بين واحد والتاني قدام ربنا بكم تعب من اجل المسيح. ما تنسوش ان ربنا يسوع المسيح له المجد حين دعا شاول الطرسوسي اللي هو بولس وراح لحنانيا, وحنانيا بدا يتمنع ويقول له لا الا شاول ده احنا سمعنا عنه كلام صعب قوي بتاع, قال له روح له روح له هذا لي اناء مختار لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجله. أنا هفرجه هوريله قد إيه هيتعب عشاني. فبدأ بولس الرسول افتخاره الوحيد قدام ربنا إنه بيتعب عشاني, وده افتخار عمره ما كان أعلنه بسر جوه قلبه, لكن في هذا الموقف اضطر أن ينافذ هؤلاء الأغبياء بلسانهم فيتكلم عن تعبه ويرجع يلمها تاني بعد كده. عشان كده سبق وقال غباوة واختلال للعقل, وهيجي بعد كده يقول ليه خلتوني أقول الكلام ده, هيجي بعد كده يقول ليه خلتوني أقول كده, أنا مش بتاع كده ولا حد أتكلم كده. فاهمين المعنى؟ طبعا لو خدناها حتة حتة دي هنتعقد. على فكرة الجزء ده من رسالة بولس بيتقال في بعض القداسات اللي يكون عيد أحد الآباء البطاركة الشهداء, يتقال الفصل ده كمثل من أمثلة الرعاية التي تتألم من أجل المسيح. الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخطرف, فمثل من أمثلة البذل بولس الرسول 15 نقطة جميلة اللي قالهم دول عن أشكال التعب في حياته مثل من أمثال خدمته. نرجع لهم تاني, أقول كمختل العقل أنا أفضل, في الأتعاب أكثر أنا أكثر منهم تعب, في الضربات أوفر أنا يعني ضربت أكثر من أي حسيكم, بولس بيقول كده، فشايفها كرامة، شايفها سبب أفضلية، في واحد ممكن يستخبى ويخجل من حاجة زي كده. بولس عارف قيمة ان كل علقة خدها من اجل المسيح لها كرامته. في السجون اكثر، في الميتات مرارا كثيرة، يعني دي كلمة عجيبة نقف عندها، في الميتات مرارا كثيرة يعني ايه؟ طب السجون ماشي والضربات ماشي، لكن انت بتنافسهم في عدد المرات اللي متها. يعني ايه الميتات؟ ميتات جمع موتة يعني، او ميتة، لانه تعرض للموت اكتر من اي حد. واخدين بالكم؟ مرة في سفر الاعمال اترجم وظنوه مات، وبعد شوية جم تلاميذ وشالوه لقوا لسه في نفس، ورجع عاوز يبشر تاني. فهو بيقول في حتة تانية ان انا من اجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. يعني كده كده هنتذبح هنتذبح، فاحنا مش فارق معانا. في ميتات مرارا كثيرة، كم واحد يقدر يقول كده انه تعرض للموت من اجل المسيح مرات كثيرة مش مرة واحدة؟ وبعد كده يدي أمثلة، من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحد. كان عدد المرات اللي اليهود يجلدوا فيها الشخص 39 جلدة، هو في القانون 40 بس يبدو كانوا احتاط فيضربوا 39 لحسن يكون حصل خطأ في العدد. واخدين بالكم؟ قال يعني حرفيين قوي ضميرهم راح، فيجوا عند 39 ويوقف، فكانت تتقال 40 إلا واحد. فاهمين الفكرة؟ عشان كده بيقول 5 مرات قابلته 40 جلدة إلا واحدة، يعني 39 جلدة، اللي هما اللي احنا جزء من كده ليسون بتاعتنا 39 واحدة نسبة لجلد السيد المسيح. بس بقى ده ايه؟ ده 5 مرات اتجلد المجموعة دي. شوفوا ازاي؟ يبقى انتوا لما تقولوا كده ليسون كان 1000 مرة في حياة الواحد، مش كتير، بدل ما نتجلد. 3 مرات ضربته بالعصا، دي حاجة، دي علقة من نوع تاني. مرة رجمت، طبعا الرجم ده ما كانش حد بيطلع منه، دي المرة اللي ذكرت في سفر الأعمال. 3 مرات انكسرت بي السفينة، يعني كان هيغرق وربنا نجاه. ليلا ونهارا قضيت في العمق، العمق ده قد يكون السجن قد يكون البحر، لكن يعني ليل ونهار قضيت في أماكن في عمق في حتت صعبة قوي وصفها. بأسفار مرارا كثيرة، طبعا السفر في زمنه ما كانش مكيف، وكانت سفر علقة، يعني السفر كان مجهد جدا، وهو كان بيكبر ما كانش يعني شاب صغير في الآخر. بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، يعني مرة طلعوا عليه حرامية، مرة تاني السيل كان هيغرقه ويموته. بأخطار من جنسي يعني جنس اليهود بتوعي كانوا عايزين يفتكوا بيا مرات كتيرة قوي، دي تقروها في آخر الصحف سفر الأعمال. بأخطار من الأمم، مرات ثانية الأمميين الوثنيين كانوا عايزين يفتكوا بي. بأخطار في المدينة وبأخطار في البرية، يعني جوه المدينة في الحضر وفي النور بيبقى في خطر علي، وفي الصحراء في البرية بيبقى في خطر علي. بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، زي العينة في كرونس، إخوة كذبة اللي هم إيه؟ يدعون انهم مسيحيين ويكونوا مبسوسين عشان يخلصوا منه بشكل او باخر. في تعب وكد، في اسهار مرارا كثيرة، موضوع الاسهار ده ملوش عدد، يعني ما كانش بينام كثير. في جوع وعطش، يا مجاع اما صوم واما غصب عنه في ظروف رحلاته او الفقر او ايا كان. في اصوام مرارا كثيرة، اصوام ما تعدش ما تتحسبش. في برد وعري، يعني في ظروف قاسية كان يتعرض لبرد شديد وعري. كل ده كوم، كل الألام ده كوم، وفي ألم تاني محدش ياخد باله منه. هيقول ازاي؟ عدا ما هو دون ذلك، يعني كل ده كوم، والتراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس. يعني كل ده كفة ومجموعة من الأتعاب والألمات، لكن ده في تعب نفسي تاني انتوا ما تحسوهوش، ان انا كل يوم يتراكم علي ان اهتم بكل الكنائس اللي خدمتها. فاهمين المعنى؟ يعني كل ده كوم والتراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس. يعني ثقة للخدمة نفسها ومسؤوليتها ومشغولياتها، ده الواحد تعب شديد جدا. لكن معلمنا بولس بيقول ده دي تيجي في الاخر، بعد البهدلة والاضطهادات والألام والأسهار والأصوام، وكمان التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس. وهذا الاهتمام بجميع الكنائس مش اهتمام مدير بشركة، مش اهتمام واحد بأعداد على ورق. شوف الاهتمام بشكله ايه، من يضعف وانا لا اضعف، من يعثر وانا لا التهب. يعني ايه هذا الاهتمام؟ تقيل جدا. ليه؟ لان كل نفس شايلها بولس في قلبه، فكل نفس تضعف بولس يضعف معاه، وكل نفس تتكعبل تعثر تتعثر في الطريق الروحي هو يولع من جوه. فاهمين المعنى؟ لانه اب زي ما يكون اب حقيقي عنده 10 عيال، لو عيل واحد عيان بيبقى مش عارف ينام. فاهمين الفكرة؟ مش عشان في 10 خلاص متفرقش، لا. من يضعف وانا لا اضعف، من يعثر وانا لا التهب. طبعا دي نقطة مهمة جدا في حياة معلمنا بولس الرسول، انه بالرغم من الحجم الضخم لخدمته الا ان التعامل الشخصي مع كل واحد من ولاده لسه موجود، فان الاهتمام الشخصي بكل فرد لسه موجود اساس خدمته. لان البعض يظن ان بولس الرسول ده شخص جماهيري بس بيتعامل مع الالافات، لكن في الحقيقة غير كده، لان بيكشف لنا عن سره ويقول من يضعف، يعني لو واحد ضعف انا بضعف معاه، ولو واحد اعثر او غلط باي شكل انا بلتهب بتحرق عليه. ده لو شخص مش بلد، عشان كده لما تلاقوه بينفعل، لان في بلد هتضيع زي كرونسوس بيبقى غصب عنه. وبعد طبعا هو ايه اول مرة في حياته يتكلم كده باستفاضة عن تاريخ خدمته، ودي حاجة مش بتاعته خالص، فيعدل بقى، يرجع يعدل بسرعة. إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي. يعني لو صح أن الواحد يقف يتكلم عن نفسه، أنا هتكلم عن حاجات الضعيفة بس، يعني مش الكلام اللي فات. أما إيه أمور ضعفك؟ هيدي مثل. الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. يعني بيستشهد ربنا عليه ان اللي بيقوله ده صدق. في دمشق والي الحارس الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد ان يمسكني، فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يديه. هتلاقوها في اعمال كتاب. فعسين بولس الرسول اول جولة كانت ليه كانت في دمشق، لانه قابل المسيح وهو رايح دمشق، وبعدين اتعمى ودخل وجاله حنانيا وعمده وتلمذه وبدأ يتكلم عن المسيح. فالملك وقتها اسمه والي الحارس، عارف بقى ان هيعمله بلبلة في البلد، فبعت ناس تمسكه. فقاموا اخواته القديسين المؤمنين قالوا له لا، انت هتتقفش بدري بدري كده ليه؟ لازم تهرب. طيب ما السور كانت دمشق ليها سور والسور عليه حرس. فقاموا قالوا له معلش مع احترامنا ليك، احنا هنحطك في جرجل وهندليك من السور عشان تنزل في الضلمة وتهرب. هو بيعتبر ده يعني حاجة مهينة، واخدين بالكم؟ حاجة تمثل امور ضعفه. فبيقول لهم عارفين لو هحكي عن الهوان ده، ان انا كنت خايف ونزلوني في سبب زي العيال وهربت. واخدين بالكم؟ يعني عاوز ينسيهم الامجاد اللي اتكلم عنها والريكورد العظيم اللي عمله ده في الاتعاب والاصوام والاطفال، ويحكي لهم حكاية صغيرة كده عن امور ضعف عشان يقول لهم ان كان يجب ان افتخر فسافتخر بامور ضعفي. وكأن الله بيعلم قديسيه ان يوم ما يحكي عن ضعفاته عشان يستر نفسه. ان كان عنده مثل هذه الامجاد طبعا زي بولس الرسول، يبقى الافضل يحكي عن ضعفاته عشان يفضل في نظر الناس انسان عادي وانسان صغير وانسان ما يستاهلش الكرامه والمديح، فيحفظ كرامته ومدحه امام الله في السماء. فاهمين الفلسفه دي؟ فبيقول لو يصح ان الواحد يفتخر فعلا يفتخر بامور ضعف. تكلمش أبدا عن إن كان في حياته تعب مقدس أو خدمة حلوة أو لا، تكلمش عن الحاجات دي، يتكلم عن أمور ضعف عشان تبقاله يعني تحصل له اتضاعه، وده نزل من حياته. طبعا هذا الإصحاح الغني فيه نوع من الصراع النفسي جوه بولس الرسول، يعني لو قريت الإصحاح بدقة أو لو قريت التصاعد النفسي اللي بيحصل من أول كورنثوس الثانية لغاية ما اضطر يحكي عن نفسه، هو شخص بيتحاسم يتكلم عن نفسه، لكن اضطر عشان يقنع ولاده ان الجماعة دول كذابين والجماعة دول بيفتخروا بأمور تافهة، ولو انا افتخرت هفتخر اضعاف اللي هم بيقولوه، لكن في موضوعات تانية الواحد يفتخر بيها اهم كتير قوي من عبراني واسرائيلي وابن ابراهيم، في حاجات اهم، كم تعب من اجل الله، هو ده الموضوع المهم. فان كان يجب الافتخار ينبغي ان يفتخر الانسان بامور ضعف. ليه؟ هيشرحها بقى في الصفحة الجاي، ان كل ما كان الواحد ضعيف في نظر نفسه كل ما ربنا سنده وكل ما ربنا رفعه، كل ما كان الواحد متكفي بنفسه او حاسس انه قوي كل ما ربنا بعد عنه. عشان كده يقول الصفحة الجاي حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي، عشان كده بيقول انا ما بفتخرش غير بامور ضعف. نختار ايه ناخد؟ ان كان يجب الافتخار فسافتخر بامور ضعف، نقولها مع بعض، ان كان يجب الافتخار فسافتخر بامور ضعف، كمان مره، ان كان يجب الافتخار فسافتخر بامور ضعف.